أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الآية 20 وهي قوله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في هذه الجولة الثالثة في آيات سورة لقمان، بداية لابد أن نبحث عن الارتباط السياقي بين هذه الآية وبين ما تقدم من آيات في الجولتين السابقتين. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يرى أن هذه الآية مرتبطة بآخر آية قبل الشروع في قصة لقمان، فتكون قصة لقمان الحكيم بين تلك الآية وهذه الآية عبارة عن أو تكون بمثابة جملة اعتراضية. الجملة الاعتراضية يأتي بها المتكلم لغرضه، فيما نحن فيه لغرض التنبيه على الحقيقة التي يراد إثباتها المرتبطة بالإيمان بالتوحيد والمعاد. فآخر آية قبل قصة لقمان كانت عبارة عن قوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بعيد. المتكلم بهذه الآية المباركة هو النبي صلى الله عليه وآله، فأروني، فيتكلم بصورة مخاطب مع المشركين. جاءت هذه الآية لتقول: ألم تروا، أيضا تروا بصورة مخاطب، فالمخاطب فيهما واحد وهم المشركون. فسياق هذه الجولة مع الجولة الأولى واضح، كلاهما يرتبطان بعقيدة التوحيد، وجاءت قصة لقمان الحكيم كاعتراض بينهما. فبالتالي لا يوجد التفات، لأن الأسلوب لم يتغير، لأنه في الآية الأخيرة فأروني يتكلم مع مخاطب مشرك، في هذه الآية ألم تروا، فلم يغير الأسلوب، لم ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر، بل يوجد أسلوب واحد وهو أسلوب التخاطب. هذا رأي من؟ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. بينما لو قلنا بأنه بين هذه الآية وبين الآية الأخيرة من سورة لقمة من الجولة الأولى لا يوجد هذا الترابط، وأن هذا الكلام الجديد هو كلام الله تبارك وتعالى، فحينئذ يتغير الأسلوب فيكون هناك التفات، لأنه في تلك الآية الأخيرة ذيلت بقوله بل الظالمون في ضلال مبين، وفي علم البيان قالوا بأن الاسم الظاهر بمثابة الضمير الغائب، عندما تقول جاء الظالم يعني كأنك قلت جاء من هو، اسم الظاهر بمنزلة الضمير الغائب. فإذا كانت الآية تتكلم عن غائب، الآن ألم تروا، فالباري تبارك وتعالى هو المتكلم خاطب هؤلاء الظالمين. كانت الحكاية عنهم على أساس غيبتهم، الآن صار الخطاب معهم فتغير الأسلوب فيوجد التفات. هذا هو تحقيق العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في المسألة. ثم بين أن نكتة الالتفات حينئذ أنه مثل الآن أنت تريد تنصح شخصا فعل فعلا قبيحا، ففي البداية تبدأ بالتدريج، لا توجه له الكلام بشكل مباشر، تبدأ معه بالتدريج أنه بعض الناس يفعلون هذا الفعل وهذا الفعل قبيح وكذا وكذا، فإذا رأيته مصغيا ما في داعي بأن تفعل الخطاب وترفع الخطاب، وإذا رأيته معرضا ومتماديا فحينئذ توجه له بصورة مباشرة. فيما نحن فيه كان الكلام عن غائب، فلما كانت تلك الدلائل لم تقنعهم الآن تكلم معهم بشكل مباشر، ألم تروا أن الله سخر لكم؟ فهذه هي نكتة الالتفات. هذا البيان الذي ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه فيما يرتبط بسياق هذه الآيات لم يبرز لنا فيه أي دليل. شوف الآن، عادة في الاعتراض إذا كان الاعتراض طويلا لابد للمتكلم أن ينبه لطول هذا الاعتراض على كونه اعتراضا، وإلا لطوله قد ينسى المخاطب هذا الترابط، بخلاف الاعتراض القصير يوضح يكون واضحا من لحن الكلام. إذا أتينا بجملة اعتراضية مؤلفة من 3-4 كلمات يفهمها كل متكلم أن هذه جملة اعتراضية، أما عندما يأتي الاعتراض قصة لابد عندما تعود إلى الكلام الأول من وجود منبهات في الكلام الثاني تربطه بالكلام
الأول. ومجرد أن الحديث في الكلام الأول عن دلائل التوحيد والحديث في هذا الكلام الأخير عن دلائل التوحيد لا يجعل ما يتوسط بينهما من باب الاعتراض. إذن لم يبرز لنا دليلا على هذا المدعى. والذي أستقربه في الترابط السياقي هو في الواقع سورة لقمان موضوعها الأساسي هو إثبات التوحيد بمعظم آياتها وفقراتها ومقاطعها، واستعملت تنوعا في الأساليب لإثبات هذه الفكرة الأصلية، وهي فكرة ماذا؟ التوحيد. ففي الآيات السابقة كان النبي صلى الله عليه وآله يبين لهم الدلائل، فذكر قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في فذكر هكذا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم إلى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كان النبي يبرز لهم الأدلة. جاءت بعد ذلك قصة لقمان الحكيم ليبين أن هذه الأدلة التي يبرزها النبي لكم ليس فقط من منطلق نبوته وأنه وحي يوحى، أو إن شئت فقل القضية ليست مجرد قضية نقلية، فينبغي أن نأخذ بكلامه على نحو التسليم كما هو الحال في القضايا النقلية، لأنه نبي والنبي ينبئ عن الغيب بواسطة الوحي، فهذا شيء لقن له فعليكم أن تتبعوا. جاءت قصة لقمان لتبرهن أن ما يذكره النبي ليس مجرد نقل، وإنما هو من مقتضيات الحكمة، من مقتضيات العقل، من مقتضيات فطرة البشر. فدين التوحيد ليس مجرد دين تلقيني، وإنما هو دين فطري، دين يرتبط بحكمة الإنسان، بالحكمة النظرية والعملية. فلا تتوهموا أني لكوني نبيا أبلغكم عقيدة التوحيد، بل أيضا انظروا إلى لقمان الحكيم الذي هو ليس بنبيا وإنما أوتي الحكمة، ينطلق من منطلق عقله القويم السليم. هذا الذي انطلق من منطلق عقله القويم السليم في بداية وصيته لابنه قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جاءت الجولة الثالثة أيضا في سياق عقيدة التوحيد لكن مع تفاوت، في الجولة الأولى عقيدة التوحيد تنطلق من العظمة الذاتية للخالق، فعبادة الواحد الأحد من منطلق ذاته لأنه يستحق العبودية، لأنه رفع السماء وخلق السماء بغير عمد ترونها، هذا إعجاز من منطلق عظمته الذاتية. في هذه الصفحة الثالثة والمطلب الثالث والجولة الثالثة ركز على عقيدة التوحيد من منطلق أن هذا الخالق منعم، والمنعم يستحق أن توحده. لذا هذه الآية التي نبحث عنها: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في سخر لكم لصالحكم لنفعكم فهو منعم عليكم. فإذن في المقلب الأول وحدوه واعبدوه لاستحقاق ذاته وعظمته لذلك، وحيا وحكمة جاءت قصة لقمان. في هذا المقلب الثالث وحدوه واعبدوه لكونه منعما، فالعبادة يستحقها الباري سبحانه وتعالى، وتوحيده يستحقه سبحانه وتعالى لذاته لعظمته لعظمة أفعاله لجلاله وكماله، وأيضا عبادته وتوحيده يستحقها لكونه ماذا؟ منعما. فإذا كما نلاحظ أن تمام هذا السياق يتحدث عن موضوع واحد. عندما شرعت سورة لقمان بالمقارنة بين فئتين من الناس، فئة المحسنين وفئة من يشري لهوا الحديث، وبينت أن العنصر الأساس في التفاضل بين هاتين الفرقتين ما هي؟ هي المبدأ والمعاد. فكان تمام هذه الآيات كلها في سياق إثبات عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالغيب واليوم الآخر التي كان بها التفاضل بين تلك الفرقتين، لكن بينتها الآيات المباركة طارة على لسان نبي يوحى إليه، وأخرى على لسان حكيم. فإن عقيدة التوحيد من مقتضيات الحكمة، من مقتضيات العقل، من مقتضيات الفطرة. كذلك في إثبات عقيدة التوحيد تنوعت الآيات طارة: التوحيد حق لعظمته وجلاله وعظم شأنه، وهو الذي خلق السماوات بدون عمد ترونها، وأخرى عقيدة التوحيد والتعبد بها لكونه منعما عليكم أيها الناس. فإذا ما زلنا نقرأ مع تنوع الأساليب في صفحة واحدة لغرض واحد، في الواقع بعد لم نخرج عن غرض واحد، لكن التفاوت في هذه الجولات الثلاث إنما هي كانت في أي شيء؟ في الأسلوب والكيفية.
هذا ما يرتبط بهذا المطلب، وهو ربط هذه الجولة بالجولتين السابقتين. بقية البحث إن شاء الله تفصيلا في هذه الآية يأتي في محله، والحمد لله رب العالمين.